الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فهنا الزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق، لكن من جهة الاستعمال يعني استعماله أخص من المنافق، يعني كأنه صنف من المنافقين. فالمنافق هو من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. الزنديق يعني أكثر ما بدأت عندما صار ناس يبطنون عقيدة المجوس ويظهرون الإسلام، أو يبطن الإلحاد ويظهر الإسلام. ثم هؤلاء الزنادقة صاروا يتكلمون بكلمات تدل على معتقدهم الباطل، ومع ذلك يزعمون أنهم مسلمون وأن هذه الكلمات التي يقولونها لا تتعارض مع الإسلام أو لا تخرجهم عن الإسلام. فيريد يعني أن يبقى محتفظا بانتسابه إلى الإسلام، ومع ذلك يعني يجهر بكلمات وأفعال تدل على أنه يبطن المجوسية أو يبطن الإلحاد أو كذا. فصار يقال لهؤلاء الزنادقة يعني، فهو صنف من المنافقين. ويقول: من عبد الله بالحب وحده، فيقول قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني كانت هذه من حيل الزنادقة، أنهم يزعمون أنهم يحبون الله، وأنه من أحب الله وأحبه الله يعني ارتفعت عنه التكاليف، يعني مسموح للمحبوب أن يفعل ما يشاء ويخالف الأمر ويقع في النهي، ويشفع له أنه ممن يحب الله ويحبه الله بزعمهم. فيجعلون هذا الأمر يعني ادعاء المحبة وسيلة للتفلت يعني من الشرائع. تجدهم يتركون الواجبات ويقعون في المحرمات، وإذا اعترض عليهم يقولون إنهم يحبون الله والله يحبهم، والحبيب يعني مسموح له بالتجاوز ويفعل ما يشاء وكذا. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، أخرجوا العمل من الإيمان. فالمرجئة عندهم بعضهم يقول الإيمان هو معرفة الله، أو الإيمان هو التصديق، أو الإيمان هو التصديق والتلفظ بالشهادتين، أو التلفظ بالشهادتين فقط. المهم أنهم يخرجون العمل من الإيمان. فهؤلاء عبدوا الله بالرجاء وحده، لأنهم عندهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، الذنوب مهما عظمت لا تضر لا تنقص الإيمان. فعندهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وفقه هم معدودون يعني من مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الإقرار والتصديق، يعني تصديق القلب والتلفظ بالشهادتين باللسان، وأما العمل فليس من الإيمان، فأخرجوا العمل من الإيمان. يعني نعم، هذه طبعا حالة الإكراه هذه شيء آخر، يعني كنا نسأل عن حالة الإكراه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حالة الإكراه هذا يكون مأذونا فيها بالتلفظ يعني بكلمة الكفر للمكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن هذا لا يعني لا يتمسك به في إخراج العمل من الإيمان، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، وعد منها إماطة الأذى عن الطريق، فهو شعبة من شعب الإيمان، مع أنه عمل من أعمال الجوارح. الحياء وهو عمل من أعمال القلب. قال ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، والحرورية هم الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، فهنا الخوارج عبدوا الله بالخوف وحده، يعني غلب، يعني أخذوا بجانب الوعيد وأخذوا النصوص الوعيد على ظواهرها، يعني التي فيها مثلا من فعل كذا فقد كفر، قتاله كفر، ومثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وكذا، أخذوا هذه النصوص على ظاهرها وأنها إخراج من الإيمان بالكلية، وكفر الزاني والسارق وشارب الخمر وكذا إلى آخره، فعبدوا الله بالخوف وحده، فهؤلاء حرورية اللي هم الخوارج. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. المؤمن الموحد يجمع بين الحب والخوف والرجاء. قال ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الربوبية لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء والمرسلين فضلا عمن دونه. فيقول وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة، يعني توسع في هذه الدعوة والعياذ بالله تعالى، ودعا أنه يحب الله وأن الله يحبه، حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الربوبية لا تصلح إلا لله، يعني ادعى لنفسه أشياء لا تليق إلا لله، وادعى بعضهم دعاوى تجاوزت حدود الأنبياء والمرسلين، يعني ادعى لنفسه منزلة يعني ليست للأنبياء والمرسلين فضلا عن أن تكون له، كأنه جعل نفسه أفضل من الأنبياء والمرسلين، أو طلب من الله تعالى ما لا يصلح إلا لله ولا يليق ببشر نهائيا. قال وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. يعني يقول بعض الشيوخ، يقصد بهم يعني بعض العباد الجهال، وقعوا في هذا الأمر، وسبب ذلك ضعف العبودية، دعوا لأنفسهم أنهم وصلوا إلى مقامات من المحبة، فدعوا أشياء لا تليق إلا بالله تعالى وادعوها لأنفسهم، فإما بسبب يعني ضعف العبودية، وأيضا بسبب ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، لأن العبد عندما يدعي لنفسه أشياء لا تليق إلا بالرب سبحانه وتعالى فهذا من ضعف عقله. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. يقول يعني والله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل ما بعض الناس يعني ربما حب شخصا وغلى في محبته حتى صار يؤذي محبوبه ويتعدى على حقه ويتطاول عليه بكلمات وبأفعال لا تليق أو لا تنبغي، وهذا من حمقه، ويدعي أن المحبة يعني عذر له في ذلك. قال فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالله تعالى قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فدعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني اليهود يعتقدون أنهم إيه سيعذبون في النار 40 يوما مدة عبادتهم العجل. فالله تعالى يقول لهم طيب إذا كنتم كما تدعون أنتم إذا كنتم أبناء الله وأحباء الله كما تدعون فلما يعذبكم بذنوبكم، لما يعذبكم 40 يوما على حسب اعتقادكم بسبب عبادتكم العجل. فهنا يعني كان بعض المفسرين يعني يقول هذه الآية يعني فيها إيه أن المحب لا يعذب حبيبه، لو كنتم إيه أحباب الله لما عذبكم، فكونه تعالى يعذبكم وأنتم يعني تقرون على أنفسكم أنكم ستعذبونهم بحسب زعمهم يعذبون 40 يوما، وهم في حقيقة الأمر لو ماتوا على كفرهم والعياذ بالله فهم مخلدون في نار جهنم، لكن يعني من باب إيه إقامة الحجة عليهم يعني حتى على حسب ادعائكم أنكم لا تخلدون في النار فأنتم تدعون أنكم ستعذبون 40 يوما، فكل هذا يتعارض مع دعوة أنكم أحباب الله وأبناء الله. قال فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة. برضه صححوها يعني في بعض نسخ كتب النبوة هي إيه البنوة، صحيح البنوة يعني من قولهم أبناء الله يعني البنوة، يعني لأنهم قالوا إيه أبناء الله وأحباؤه، فقال هذا معناه أنهم غير محبوبين وغير أبناء يعني غير منتسبين إلى الله بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. قل من كان الله يحبه استعمله فيما يحبه سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض السلف يقولون يعني إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر فيما استعملك، يعني لله تعالى المثل الأعلى، يعني الملك مثلا أو كذا، يعني الذين يعني قربهم الملك منه يستعملهم، هذا يستعمله مثلا رسولا بينه وبين رعيته، وهذا يستعمله مثلا في الخدمة وفي الحراسة وفي كذا إلى آخره، ويأذن لهم في زيارة بيته أو كذا. فأيضا المساجد يعني هي بيوت الله تعالى، فمن يعني أذن الله تعالى له في دخول بيوته وعمارتها وزيارتها وأكرمهم فيها يعني بالعمل الصالح وكذا، فالقصد يعني أنه من استعمله الله تعالى مثلا في تعليم كتابه وتعليم دينه وتعريف العباد به وكذا في العلم والتعليم، هذا استعمال فيما يحبه الله، ومن استعمله الله مثلا في مجاهدة أعدائه والدفاع عن دينه، ومن استعملهم مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكذلك يعني في عبادته سبحانه وتعالى بجميع أنواع يعني العبادة والعمل الصالح. فهؤلاء يعني هذه علامة على أن الله تعالى أحبهم فاستعملهم يعني في طاعته واستعملهم في عمل صالح وكذا. أما من حرم يعني العمل الصالح فهذا دليل على أنه لا يحبه الله تعالى، ولهذا لم يستعمله الله تعالى في يعني في عمل فيه نصرة لدين الله وخدمة يعني لدين الله تعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قالوا وما استعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح يميته عليه، يوفقه لعمل صالح يميته عليه، يعني يلازم هذا العمل الصالح ويستمر عليه إلى الموت، فهذا استعمال الله تعالى للعبد. في الحديث له رواية إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، في رواية أخرى إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يوفقه لعمل الصالح ابن مطلع. طيب قال يعني ومحبوب الله تعالى يعني لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. يعني كما أن الله يحب العبد المؤمن بحسب ما يفعل من الخير، لأن الله تعالى قال والله يعني إيه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي الآيات الكريمة يعني يحب المحسنين ويحب المتقين. قال ومن ظن أن الذنوب، قال ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكونه يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه أو بصحة مزاجه، نسخة باللام أو بالباء. فيقول يعني لو أن شخصا يعني زعم أن مزاجه صحيح بحيث أنه لا يضره الإيه السم، يعني أن طبيعته لا يضره السم ويداوم على تناوله أو كذا، فهذا من قلة الإيه العقل. فيقول كذلك من زعم أنه طالما أنه زعم أنه يحبه الله فبالتالي لا تضره الذنوب ويستمر على الذنوب ويداوم عليها. قال ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. يقول الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أن آدم عليه السلام هو نبي مكلم كما وصفه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سئل أكان آدم نبيا قال نبي مكلم كلمه الله تعالى، والله تعالى قال عن آدم إيه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وأنه بسبب أكله من الشجرة أهبط إلى إيه الأرض. وذكر الله تعالى عن يونس عليه السلام إيه؟ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام يعني خرج إيه مغاضبا قومه، بعض المفسرين يقول يعني إنه يعني ذهب لدعوة قوم لم يكلف بدعوتهم وترك دعوة قومه الذين كلف بدعوتهم، ذهب إيه مغاضبا لقومه إلى قوم آخرين يعني يظن أنهم قد يكونون أحسن حالا من قومه أو كذا، يعني خالف أمر الله تعالى في شيء يعني أمر به، فقدر الله تعالى عليه أن التقمه الحوت. ومذهب أهل السنة والجماعة يعني أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من كبائر الذنوب وليسوا معصومين من صغائر الذنوب، لكن هم معصومون من الإصرار عليها، يعني لا يصرون. يمكن أن يقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم شيء من صغائر الذنوب، لكن يعني يبادرون إلى التوبة منها ولا يصرون عليها. فكل الأحمق يعني لو تدبر ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار، مثلا نوح عليه السلام قال إيه لما يعني قال له ربه يعني إني أعزك أن تكون من الجاهلين وكذا، يعني وأنه سأل الله ما ليس له به علم وكذا عليه السلام، واستغفر ربه. وسليمان عليه السلام في استغفاره لربه، وداود عليه السلام وكذا، في قصص استغفار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير. يعني سليمان عليه السلام ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني قيل إنه أخذ منه الملك، بعض المفسرين يقولون أخذ منه ملكه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالجسد أنه كان قال يعني أنه قال إنه سيعاشر يعني 100 امرأة تضع كل منهن غلاما إيه يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة وضعت نصف غلام، سطر غلام مخلوقا يعني مشوه الخلق أو كذا. فهذا معنى ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والتفسير الآخر أنه أنه أخذ منه ملكه يعني من الشياطين، يعني أخذوا ملك سليمان وجلسوا على كرسيه وكذا، وأن الله تعالى رد إليه ملكه، وأنه حينئذ قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وكذا إلى قال وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم الإهباط إلى الأرض وكذا إلى آخره، فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم. علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما، يعني حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني الذنوب كان فيها ضرر يعني عليهم. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها، بل لا يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما، كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يقول الناس يعني في محبة بعضهم لبعض، المخلوق إذا أحب مخلوقا، إذا الإنسان يحب صديقا له ولا كذا، إذا كان لا يعرف محاب المحبوب، يعني الأشياء التي يحبها صديق والأشياء التي يريدها، ولا يعمل بمقتضى الحب، فيعمل أشياء يعني يتضايق منها صديقه، أو أشياء صديقه يبغضها ومحبوب ولا يريدها وكذا، ولا يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما، كان ذلك سببا لبغض المحبوب له، فالمحبوب سيبغضه وينفر عنه، بل سببا لعقوبته، المحبوب يمكن أنه يعاقبه. فإذا كان هذا في المحبوبين في الدنيا يعني، فيقول لله تعالى المثل الأعلى أن الإنسان إذا ادعى أنه يحب الله تعالى ثم هو يفعل أشياء تغضب الله ولا يراعي آداب هذه المحبة وما تلزم به المحبة لله تعالى من اتباع دين الله واتباع الشرع، فإن هذا يعني يجلب له يعني البغض وقد يجلب له العقوبة. قال وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله. تعدي حدود الله، الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للصراط المستقيم، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران، الصراط هذا له سوران عن يمينه وشمال، والسوران فيهما أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة، سطور تغلق الأبواب، الأبواب يعني فتحات في السور اللي عن اليمين، السور الذي على اليسار، وعلى هذه الأبواب يعني سطور مرخاة. ثم شرح النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يعني أن الصراط المستقيم هو الإسلام، و يعني السوران يعني يمينه وشماله حدود الله، وهناك حد يعني عن اليمين يفصل الإسلام عن غيره، وحد عن اليسار يفصل الإسلام عن غيره، وهنا يعني المقصود بالحد الذي عن اليمين الذي يحد يعني ما أحله الله تعالى وشرعه عن البدع والغلو في الدين والزيادة في الدين ما ليس منه، للحراف اللي هو من جهة الشبهات والزيادة في الدين والغلو فيه والاتباع فيه. السور الذي عن اليسار هو الحد الذي يفصل الإسلام عن التفريط والتهاون الذي فيه يعني الوقوع في الفسق والذنوب التي سببها شهوات النفوس. ومرات يأتي في كتاب الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرات فلا تقربوها، لا تقربوها يعني لا تقترب من من الحدود، قالوا هذا يعني غالبا لا تقربوها في المنهيات، يعني في المنهيات يقول الله تعالى لك لا تقربها، يعني اترك بينك وبينها مسافة، يعني هذا الحد الفاصل الذي ما بعده يكون الوقوع في الحرام، فأنت لا تقترب منه، يعني اترك مسافة بينك وبينها ولا تعتدوها، هذا في الأوامر، يعني أنك لا تتعدى، يعني لا تزد فيها وتتجاوز فيها حتى لا تقع في الابتداع والانحراف وكذا، وزيادة في الدين ما ليس منه إلى آخره. فقلت كثير من الذين سلكوا في دعوة حب الله أنواع من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، يعني أنهم الله تعالى أمرهم أن يحبوا الله تعالى فأحبوا الله، لكن غلوا في هذه المحبة حتى تعدوا الحدود المسموحة به، وإما من تضييع حقوق الله، يعني كأنه جانب الإفراط والتفريط، يعني وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. هنا يضرب مثلا أمثلة لبعض يعني غلاة يعني المتصوفة أو كذا، يعني بعض من غلى منهم يعني أو كذا، ادعى المحبة وادعى أنه يعني له مقام ومكانة عند الله، فكأنه يعني ضمن منزلة عند الله، وضمن يعني أنه يعني ليس هو فقط بل مريدوه يعني لهم الصلاحية في منع دخول أحد النار، والعياذ بالله. يقول أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، والعياذ بالله. فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. يعني الأول يعني اثنان من من العباد الجهال وكذا، واحد منهم يقول أي مريد لي ترك في النار أحدا، يعني بعد ما يدخلون النار سيخرجونهم إيمان، يعني مريدوه سيخرجون كل من في النار، لن يتركوا فيها أحد، وأنه بريء من مريديه لو تركوا أحدا في النار، يعني أنهم سيخرجون من دخل النار. الثاني زاد عليه يعني قال له بل أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار أصلا فأنا بريء من، يعني أتباعه سيمنعون الناس من دخول النار أساسا وكذا. قال فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار بعد أن دخلوه، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم والعياذ بالله إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى. يعني فهذا معنى يعني توضيح لما قصده المؤلف من قبل، أن بعض الناس انبسطوا في دعوة المحبة حتى ادعوا أشياء يعني هي من خصائص الربوبية، الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، والأنبياء يعني نعم والعياذ بالله، يعني الأنبياء يعني وهم يمرون على الصراط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة الأنبياء يومئذ رب سلم، الأنبياء يقول سلم، ويقول الأنبياء صلوات الله وسلم نفسي وكذا اذهبوا إلى غيري، وهم أكمل الناس يعني عبادة وأكمل الناس نعم صلوات الله وسلم. فالله سبحانه وتعالى قضى يعني أن النار سيدخلها من شاء أن يدخلها، هذا يعني لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني أذن الله له في الشفاعة، لكن لم يشفع إلا بعد أن يأذن الله له ويخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله محامد وتسابيح يحمده بها وكذا عليه الصلاة والسلام. قال وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. يقول أقوال تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهذه الأقوال يقول أحد أمرين، يعني إما أنها كذب عليهم إذا كانوا يعني من الصالحين ومن أهل الخير وكذا يكون كذب عليهم، وإما غلط منهم، يعني لو ثبت صدورها عنهم فتكون غلطا ممن قال هذه المقالات. قال ومثل هذا يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والفناء يعني كما المؤلف يعني رحمه الله أيضا سيتكلم عن موضوع الفناء ومراتبه وكذا، فهناك يعني مرتبة اللي هي ايه الفناء عن شهود السوى او كده، انه لا يشاهد يعني سوى الله سبحانه وتعالى او كده. ومرات يعني في هذا المقام يحصل لهم ايه ما يشبه السكر. قال والسكر لذة مع عدم تمييز، لذة مع عدم تمييز، يعني كأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان والمحبة وكذا حتى وصلوا إلى هذا المقام. قال ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحى استغفر الله من ذلك الكلام. يعني بعض هؤلاء كان يحصل لهم يعني ذلك السكر يعني الذي يخرجهم عن التمييز، ويتكلمون بكلمات يعني مثل هذه الكلمات، انه لن يسمح لاحد ان يدخل النار، وانه سيخرج كل من في النار، وسيفعل مثل السكران يعني والعياذ بالله. ان السكر هو زوال العقل بسبب مؤثر، والسكر قد يكون بسبب الالم، قد يكون بسبب الشراب المسكر، قد يكون سكرات الموت بسبب يعني الاحتضار والوفاة. فهناك يعني السكر غياب التمييز يعني، وله أسباب يعني. فهؤلاء يعني ربما حصل لهم هذا السكر يعني في بدعوة يعني أنهم تفكروا في محبة الله وكذا. قال فزال عنهم التمييز، فحينئذ عندما يصحو أحدهم يتكلمون بكلام مثل السكران، يتكلم بكلام لا يعقل معناه. فإذا أفاقوا يعني وقيل لهم قلتم هذا وقلتم هذا، يعني استغفروا الله تعالى من هذا الكلام. قال والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعزل والغرام كان هذا أصل مقصده. كما مر بنا يعني أن يعني بعض المتصوفة وكذا أيضا يتعبد لله تعالى بسماع قصائد الحب والغرام وكذا، حتى التي قالها شعراء الجاهلية وشعراء من الفساق وكذا، يعني يتغزلون يعني بمن يحبونها من النساء وكذا إلى آخره، لكن هم يحملونها على معاني يعني حبهم لله سبحانه وتعالى. وهذه القصائد فيها كما ذكر يعني فيها حب وشوق، فيها المحبة والاشتياق إلى المحبوب وكذا، وفيها اللوم يعني للمحبوب والعزل اللي هو العتاب له. فهذه أشياء ممكن تصلح في مخاطبة المحبوب من البشر، لكن لا تصلح في مخاطبة الله تعالى. وهم ينشدون هذه القصائد ويستحضرون بها أنهم يخاطبون بها الله سبحانه وتعالى، من المحبوب المسمى في القصيدة مثلا ليلى ولا سعدة ولا مش كذا، أنها مجرد كناية يعني عن الله تعالى، وأنهم يخاطبون بها الله، فيتكلمون فيها بكلام يعني لا يليق يعني في مخاطبة الله سبحانه وتعالى. المؤمن يعني يعلم أنه عبد لله تعالى، وهناك أدب يعني في مخاطبة الله، فيتكلمون يعني في يعني مناجاة الله تعالى بهذه القصائد وما فيها من اللوم والعزل والعتاب يعني والغرام. قال كان هذا أصل مقصدهم، كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. يعني مرات قصائد الحب كل واحد يستمع إليها يتذكر محبوبه، فاللي يحب الله يتذكر بها محبته لله، اللي يحب المال يحب الرئاسة يحب كل إنسان يعني يستعمل نفس الألفاظ لكن ينوي بها المعاني التي يريدها يعني. قال ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. محنة بمعنى الامتحان والاختبار، فأنزل الله تعالى امتحانا واختبارا، وهو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلامة على صدق المحبة والدليل على صدق المحبة. قال وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. لا يمكن أن يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعا له إلا بتكميل العبودية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، فعلى قدر امتثاله لهذه الأوامر واجتنابه لهذه النواهي يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر كمال الاتباع يكون كمال المحبة. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته. كما يعني تأكيد على ما سبق ذكره، يعني أن بعض هؤلاء يظن أن محبته يعني للرسول صلى الله عليه وسلم تسمح له بالخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محبته لله تسمح له بالخروج عن أوامر الله، وأنه سقط عنه الأمر والنهي والتحليل والتحريم. قال: بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني الله سبحانه وتعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا هذه صفة الذين يحبهم الله ويحبون الله، أنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ فيقول: أكمل الناس محبة لله تعالى بعد الأنبياء صحابة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الناس جهادا وامتثالا للأمر والنهي واجتنابا للنهي. فيقول: كل من كان أقرب لهدي الصحابة وأقرب للاقتداء بهم والسير على طريقتهم فهو يعني أكمل محبة من غيره. قال: وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. قال أن بعض الشيوخ يقولون: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. طيب، المحبوب هو الله سبحانه وتعالى، والمحبة تحرق ما سوى ما أراده الله. طبعا ما أراده الله هنا في الإشكال، إنهما ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ هل يقصدون ما أراده الله كونا ولا ما أراده الله شرعا؟ لأن الإرادة هناك كونية وشرعية. الكونية أنه اللي هي بمعنى المشيئة، يعني كل ما في الكون من طاعة ومعصية وإيمان وكفر فقد أراده الله كونا، لا يحصل شيء إلا بإرادة الله وبمشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله. فإذا إرادة اللي هي الكونية إرادة الهداية وإرادة الإضلال، أن الله تعالى أراد أن يضل هذا وأراد أن يهدي هذا وأراد هذه الطاعة وأراد هذه المعصية، فهذه الإرادة الكونية. هناك الإرادة الشرعية اللي هي اللي بمعنى المحبة، يعني ما يحبه الله ويرضاه، اللي بمعنى الإيمان والعمل الصالح. فالذين قالوا هذا الكلام قالوه ويقصدون به الإرادة الكونية، ولكن المحبة تحرق ما سوى مراد المحبوب. فيقولون: إذن الله تعالى أراد أن يكفر الكافر ويفسق الفاسق ويضل الضال ويهتدي المهتدي، فإذن محبتك لله بزعمهم تلزمك أن تحب الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والطائع والعاصي والكافر والمؤمن، لأن الجميع هو مراد المحبوب، وأنت طالما تحب الله لابد أن تحب مراد المحبوب. قال: وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره. يقول يعني في الحقيقة الإنسان لا يمكن أن يحب كل شيء، لو الإنسان يحب إيه؟ ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره. ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. كلهم إيه؟ يعني استعملوا هذا الكلام هؤلاء يعني المنحرفين أو كذا، ادعوا أنهم يحبون الله وبناء على محبتهم لله فهم يحبون كل ما أراده الله، بس هم في الحقيقة يعني هم إيه؟ يخادعون أنفسهم، لأنهم يعني نفوسهم تميل إلى أشياء، هو يعني يحب أصناف من الطعام ويكره أصناف، يحب يعني أشياء تلائمه وتلائم طبعه وينفر من أشياء، لكن هم يستعملون هذا ذريعة لفعل ما تهواه نفوسهم من المحرمات، ثم يزعمون أنهم يحبونها لله لأن الله يحب هذه الأشياء. من الصور اللي هو طبعا تكرر إيه كلمة الصور، يمكن كان بعض الإخوان يسألوا مسألة العشق، يعني أنه يستعمل في عشق الرجل لامرأة أو المرأة لرجل أو والعياذ بالله ونحو ذلك، يعني يسميه إيه؟ عشق المحبة في الصور أو كذا، يعني هو الغرض من هذا من يعني هذه الدرجة يعني من العشق أو كذا، من كأن الإنسان هذا تنطبع صورته في قلب الإيه؟ المحب أو العاشق أو كذا، إما الصورة الحقيقية أو الصورة المتخيلة، يعني إما صورته الحقيقية إذا كان رآها أو الصورة التي يعني يتخيلها عنه، وتصبح هذه الصورة يعني حاضرة في قلبه وفي ذهنه في كل وقت، ودائما الذكر لها والتعلق بها وتشغله عن عبادة ربه ويتعلق بها قلبه وكذا والعياذ بالله. يعني ما يحصل والعياذ بالله من بعض يعني ممكن امرأة تتعلق بمغني ولا لاعب كرة ولا مش عارف كذا، ومنه ما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم يعني قصة امرأة العزيز والنسوة الذين كانوا معها، وأنهم يعني تعلقوا بيوسف عليه السلام حتى قطعنا أيديهن، يعني أخذنا السكاكين وجعلنا قطعنا أيديهن بسبب يعني ما غلب على قلبهن يعني من العشق وكذا إلى آخره. فهم يحبون ما يهونه كالصور والرئاسة، إما محبة مثلا رجل أو امرأة أو كذا، أو محبة الرئاسة أو وفضول المال والبدع المضلة التي ينتسبون إليه، فيحبون هذه الأشياء ثم يزعمون أنهم يحبونها لله لأن الله يحبها، لكنهم في الحقيقة إنما يحبونها لأن نفوسهم تهواها، وإلا فإنهم يعني تجدهم إيه تنفر طبائعهم عن أشياء أخرى لا تشتهيها نفوسهم ولا تميل إليها طبائعهم. قالوا: من محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. كل المحب الصادق لله تعالى لا بد وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية. يقول لكن ممكن نفس هذه العبارة قد يقولها شخص مؤمن بالله وكتبه ورسله، يقول المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب، ولكن المؤمن ماذا يقصد بمراد المحبوب؟ يقصد مراده الشرعي، المراد الشرعي لله، أن الله تعالى أراد منا أن نصلي ونتصدق ونحج ونصدق الحديث ونؤدي الأمانة، وأراد منا أن نترك مثلا الكذب والخيانة والسرقة وشرب الخمر، فهذه الإرادة اللي هي الشرعية، وأن الله تعالى يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن يعني محبته لله تجعله ايه يعني لا يحب الا ما يحبه الله ولا يريد لا يحب الا ما يريده الله شرعا وما يريد الله شرعا بمعنى ما يحبه الله ويرضاه فانه يقصد الاراده الدينيه الشرعيه التي هي بمعنى محبته ورضاه فكانه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح هذا معنى صحيح لو قصده المؤمن فان من تمام الحب لله الا يحب الا من يحبه الله فاذا احببت ما لا يحب كانت المحبه ناقصه ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم فالذين انعم الله عليهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى فهم ايه يحبون الايمان وزين الايمان في قلوبهم وجد حلاوه الايمان ويكرهون الكفر والفسوق والعصيان فليس مع ان الكفر والفسوق والعصيان قد اراده الله كونا لكن لانه لم يرده شرعا فهم لا يحبونه قال واما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه يعني هناك اشياء قدرها الله وقضاها وهو مع ذلك يبغضها ويسخطها اللي هو بالنسبه للكفر والفسوق والعصيان الذي هو يعني من قضاء الله وقدره ولكنه يبغضه ويكرهه لان الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر ان الله كره لكم في الحديث مثلا قيل وقال وكثرت السؤال مثلا ايه فينادي جبريل ان الله يبغض فلانا فابغضوه فهناك ايه اشخاص واعمال يبغضها الله تعالى وهي من قضائه وقدره وينهى الله عنها فان لم اوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم اكن محبا له بل محبا لما يبغضه فالذي يحب هذه الاشياء التي يبغضها الله حتى رغم ان الله تعالى قضاها وقدرها فإذا أحببت هذه الأشياء فأنت الآن تحب إيه ما يبغضه الله وما يكرهه الله وهذا إيه يعني خلل في المحبة ونقصان فيها قال فاتباع هذه الشريعة طبعا هذه المسألة يعني مرتبطة بمسألة الإيمان بالقدر مر بنا يعني الإشكال الذي يمكن مر بنا في أول الرسالة يعني اللي هو الإشكال الذي تثيره بعض الفرق يعني كيف يعني يبغض الله سبحانه وتعالى ما شاء وجوده يعني الكفر والفسوق والعصيان هي بمشيئة الله لماذا هو يبغضها ومع ذلك شاء أن توجد مع كونه يبغضها فنقول إن الله سبحانه وتعالى يبغضها ولكنه أوجبها لأنها تؤدي إلى محبوبات لله تعالى باعتبار العاقبة والمآب يعني هي في ذاتها مبغوضة لله تعالى لكن الله تعالى أوجدها لحكمته سبحانه وتعالى هذه الأشياء وإن كانت مبغوضة لديه لكن هو سبحانه وتعالى شاء أن يوجدها لأنها يترتب عليها عواقب حميدة مثل ما ذكرنا يعني كون الكفار مثلا يقتلون المؤمنين فيكون المؤمنون شهداء ويجاهدهم المؤمنون فيعبد الله بعبادات الجهاد ويأمرهم المؤمنون بالمعروف وينهونهم عن المنكر فيعبد الله بعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام وأنه يتوب منهم من يتوب فيعبد الله بعبادة التوبة والاستغفار وكذا إلى آخره فإذا الكفر والفسوق والعصيان أوجده الله تعالى لحكم يعني تترتب على وجوده فهو سبحانه وتعالى يحب المآل والعاقبة التي يعني تترتب على وجود الكفر والفسوق والعصيان فلذا هو شاء أن يوجده لكنها أشياء يعني مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى فالمؤمن يبغض الكفر والفسوق والعصيان والكافرين لأن الله تعالى يبغضهم ومحبته للمسلمين بحسب كمال يعني طاعتهم وإيمانهم قال فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين ومن يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته اتباع الشريعة يفرق بين من يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وبين من يحب كل ما خلقه الله، ولا يعني اللي هو ينظر الى عموم الربوبية، ان الله تعالى رب كل شيء، فهو يحب كل شيء، فيحب الاصنام والكفر والمعاصي وكذا. هذا من جهلهم يعني. قال: او متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فان دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى. قال هذه الفرق يعني الضالة التي ابتدعت في الدين ويحبون الكفر والفسوق ويزعمون انهم يحبونه لله، فقال هذا مثل اليهود والنصارى يقولون نحن ابناء الله واحباء الله. قال: بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى، لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الاسفل من النار. ان المنافقين شر من الكافرين، فهؤلاء والعياذ بالله يعني قد يكون منهم من صار يعني من اهل الكفر الاكبر، فهو منافق في الدرك الاسفل من النار، ويكون شرا من اليهود والنصارى. كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل كفرهم. لكن يعني من كان من الجهال وربما يعني لم يصل الى كفر مثل كفر اليهود والنصارى، فيكون اليهود والنصارى شرا منهم يعني. يعني هذا من انصافه يعني المؤلف رحمه الله، يعني كانه بعد ان قالهم شر من اليهود والنصارى استدرك يعني انه قد يكون بعضهم يعني فيه شر لكن ليس كاليهود والنصارى. قال: وفي التوراة والانجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى ان ذلك عندهم اعظم وصايا الناموس، والناموس هو جبريل عليه السلام. الناموس والجاسوس يأتيان في لغة العرب بمعنى الرسول الذي يعني ينقل الخبر في خفاء، ينقل الخبر في خفاء، بس يكثر عندهم استعمال الجاسوس في من ينقل خبر الشر او كذا، واستعمال الناموس في من ينقل خبر الخير يعني. ف زي في حديث ورقة ابن نوفل يعني في قصة ورقة ابن نوفل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ورقة عن الملك الذي جاءه في غار حراء، فقال قال ورقة ابن نوفل: إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى. إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني إنه جبريل الملك الذي جاء إلى موسى. فالناموس قال من أعظم وصايا الناموس، يعني من أعظم وصايا جبريل عند اليهود والنصارى هي محبة الله. قال: ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. فهذا اعظم وصايا المسيح عليه السلام يعني في الانجيل الذي يعني بيد النصارى وكذا يعني. فمثل هذه الامور يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال: والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبه، يعني طبعا محبه الله تعالى حق يعني، بس هل هي اعظم وصايا او هناك وصايا اعظم؟ هذا يعني الله تعالى تعلمنا. قال: والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني دائما النصارى شعارهم يقول لك الدين محبة والله محبة، دائما يعني بالذات يمكن النصارى العرب دائما تجد لوحات المعلقة يعني على محلاتهم وبيوتهم: الله محبة والمحبة، ودائما يدعون انهم اهل محبة الله، وانهم يعني انهم اصاروا في زهد مثلا عن النساء وتركوا الزواج وكذا وفي عبادة وانقطعوا في الأديرة بسبب محبتهم لله. قال: وهم براء من محبة الله، لان لو كانوا يحبون الله حقا لاتبعوا ما امر الله به واتبعوا ما احبه الله، لكن هم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعماله. قال والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم أو يمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحب، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له. فيقول لا يمكن أن يكون العبد محبوبا لله محبا لله وهو غير محبوب من الله. وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، يعني على قدر محبتك لله يحبك الله، ودائما إيه محب يعني جزاء الله تعالى للعبد أعظم من إيه من فعل العبد، يعني محبتك لله مهما عظمت فمحبة الله سبحانه وتعالى لمن يحبه تكون إيه أعظم، لأن ثواب الله أعظم. قال كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى، إلهي عن القدسي، يعني حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، أنه قال، الحديث هذا في صحيح البخاري، أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا هنا يعني أهل السنة في شرحهم لهذا الحديث يقولون يعني أن التقرب إلى الله شبرا وذراعا وباعا يكون تقربا أحيانا يكون تقربا معنويا وليس تقربا حسيا، في العبادات التي لا تتطلب يعني مشيا، هناك عبادات تتطلب تقربا حسيا وعبادات التقرب فيها معنوي، فالعبادات التي فيها تقرب حسي هي مثل المشي إلى المساجد والحج والجهاد، وعبادات فيها إيه يعني فيها مشي يعني وقرب إلى إلى المكان الذي يحب الله تعالى منك أن تمشي إليه وتسعى إليه، عيادة المريض، التزاور في الله، صلة الرحم كذا إلى، فهناك عبادات فيها مشي يعني تقرب حسي ومشي ومسافات وقطع مسافات وكذا، وعبادات فيها تقرب معنوي يعني مثل ذكرك لله وتلاوتك للقرآن والصدقة والصيام وكذا. فقالوا يعني بالنسبة لما كان من العبادات التقرب فيه يعني معنوي، فتقرب الله تعالى إلى العبد يعني نفسره من جنس إيه تقرب العبد من الله، يعني فالله تعالى يتقرب إليه ذراعا وباعا وكذا يعني بالإثابة والإنعام والإكرام وكذا. وكذلك بالنسبة للقرب اللي هو بمعنى يعني هناك أيضا القرب من صفات الله سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، وأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، يجيء ويأتي وكذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فهناك أيضا إيه يعني تقرب العبد من الرب، قرب العبد من الرب والرب من العبد، يعني بنزول الله تعالى إلى السماء، وكذلك أيضا بإدناء العبد منه وتقريب العبد إليه وكذا على ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يشاء الله، يعني نؤمن بهذه الصفات يعني على ما أراد الله تعالى. فالشاهد هنا يعني أن ثواب الله تعالى للعبد يعني أعظم من إيه من فعل العبد، يعني اللي يتقرب شبر يتقرب الله إليه إيه ذراع. قال وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وطبعا في أول الحديث ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما إيه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كل من تقرب إلى الله بأداء الفرائض وأداء النوافل فكان إيه يكون حب الله تعالى له يعني أعظم من إيه من محبته لله. بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. بقية الحديث يعني: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا يكون الله تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بمعنى أنه لا يسمع إلا ما يحب الله تعالى منه سماعه، ولا يبصر إلا ما يحب الله له أن يبصره، ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله أن يمشي إليه، ولا يبطش بيده يعني لا يمس بيده إلا ما يحب الله له أن يمسه وكذا. قال: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة الشريعة وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه. قل: كثير من المخطئين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى يعني بأشياء ابتدعوها، ويدعون أنهم يحبون الله وهم يخالفون شريعته، مثل النصارى. وبماذا يتمسكون في هذه العقائد الضالة والبدع والانحرافات؟ قال: مثل النصارى يتمسكون بالكلام المتشابه. فالدين الذي يتقربون به إلى الله متمسكهم فيه كلام متشابه، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، ويفسرونه بمعاني يعني تصادم ما في كتاب الله وسنة رسوله. قال: والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، وحكايات يحكونها عن ناس يظنون فيهم أنهم من الأولياء وكذا، يحكون عن الحكايات، وأحيانا منامات لا يدرى يعني صدق نسبتها إلى من رآها، ولا صدق تعبيرها، ولا ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، وهذه حكايات أصلا يعني لا يدرى صدقها، ولو حتى لو كانت روايتها صدقا فقائلها ليس بمعصوم، يعني يمكن أن يكون مخطئا. فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. فهنا يعني المؤلف رحمه الله ينكر على بعض يعني المبتدعة ممن يترك العمل بشريعة الله تعالى، يترك الأوامر ويترك النواهي وكذا، ويزعم أن هناك يعني مقام يصل إليه بعض الخواص وبعض الناس وكذا، فيرتفع عنهم التكليف ولا يطالبون بالعبادة وكذا. إذا جئت تقول لهم الدليل على هذا، يحكي لك قصص وحكايات عن الولي الفلاني مش عارف قال كذا، وفلان شاف منام فيه كذا، وكلمات مثلا مشتبهة تحتمل أكثر من تفسير، فيتمسكون بهذه الأشياء الواهية ويتركون النصوص الواضحة الصريحة في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا تقربوا الزنا مثلا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تكون هذه المحكمات الواضحة البينة في كتاب الله وما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله حتى أتاه اليقين، حتى أتاه الموت وكذا عليه الصلاة والسلام. فيتركون هذه يعني المحكمات الواضحة البينة المتواترة، ويتمسكون بقصص وحكايات أصلا لا نستطيع أن نجزم صحة صدورها عن قائلها، ثم لو صح نسبتها إلى قائلها فقائلها غير معصوم، الولي الفلاني والشيخ الفلاني، يعني قد يكون ضل وأخطأ وانحرف بهذا الكلام وكذا لو ثبت عنه. فقال: فهم جعلوا المتبوعين يعني شيخ الطريقة والولي وكذا، جعلوهم مثل القساوسة والرهبان، يعني يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال ويتبعونهم ويطيعونهم وكذا. قال: ثم إنهم ينتقصون العبودية، ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة. يتنقصون يعني هؤلاء يعني كما ذكرنا بعض الغلاة من المتصوفة وكذا، يزعم أن العبودية مقام يعني ناقص، هذا للمبتدئين هم اللي الذين يلتزمون الأمر والنهي والحلال والحرام، لكن الخواص هؤلاء خلاص ارتفعت عنهم التكاليف ويكفيهم يعني محبتهم لله ومكانتهم عند الله وكذا. فقال مثل ما ادعى النصارى في المسيح، ادعوا ان المسيح لم يكن عبدا لله، وان ادعوا له صفات يعني هي من صفات الربوبية، وادعوا ايضا ان القساوسة رفعوهم الى مقام يعني اعلى من مقام العبودية، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. يعني أيضا بعض من غلا يعني من المتصوفة وكذا دعوا في أوليائهم أو مشايخهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يدبرون الكون وكذا، يسمون بعض الأولياء مثلا يسمونهم الأقطاب الأربعة، وأن الله ترك تدبير الكون لهم، وأنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وراح نسبوا لهم جعلوهم شركاء لله في ربوبيته سبحانه وتعالى وفي تدبير أمر الكون وكذا. فيقول مثل ما ادعى النصارى في المسيح وكذا. يقولون ايش المجاز يعني لما يقولون انه كلمة الشرك يجعلون الشركاء لله يعني مجازا يعني؟ يعني أخونا يقول يعني أن بعض مثلا هؤلاء يقول مثلا عندما يقولون الولي الفلاني خلق والولي الفلاني دبر الكون وكذا، يقولون أن هذا على سبيل المجاز، يعني أنه خلق يعني المجاز والاستعمال اللفظي في غير ما وضع له، يعني ان يقصدون بالخلق شيء غير ما وضع له كلمة الخلق، والتدبير غير ما وضع له التدبير، يعني حتى لو ادعوا ان ذلك مجاز فهو ايضا لا يزال يعني من المنكر ومن الباطل، ويعني ما الذي يدعو الانسان ان ينسب الى المخلوق ما لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى ويجعله شريكا لله. نعم نعم. وطبعا كلمة الخلق بالذات مثلا في كتاب الله تعالى، يعني لما قال المسيح عليه السلام تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، هنا الخلق بمعنى التصوير، انه يصور يعني يصور صورة طائر من الطين، يعني يصنع تمثالا من الطين، فهذا الخلق له معنى يعني صنع تمثال من الطين على هيئة طائر ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. هنا الخلق بمعنى صنع تمثال أو كذا، وليس الخلق بمعنى أنه هو الذي أوجد الروح ولا هو الذي، وإن يعني الروح هي من إيجاد الله سبحانه وتعالى، ويعني وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه معجزة يعني للمسيح عليه السلام، لكن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. طيب قال وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، كلما نقصت العبودية نقصت محبة العبد لربه ونقصت محبة الرب لعبده. النقصان العبودية يعني دليل على نقصان المحبة، يعني لو كملت المحبة لكملت الطاعة، لأن الاتباع والطاعة هو يعني علامة المحبة، وكل ما تنقص محبة العبد لربه فيكون هذا نقصانا أيضا في محبة الرب سبحانه وتعالى له. يعني قال وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. برضو يؤكد على مسألة الارتباط بين والتلازم بين العبودية والمحبة، يعني على قدر محبة غير الله تكون العبودية له، وعلى قدر العبودية لغير الله تكون المحبة له. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. وهذا إيه؟ مقتبس من الحديث النبوي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. في رواية أو عالما ومتعلما أو متعلما. الحديث في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، صححه الألباني رحمه الله. طيب طبعا إلا ذكر الله وما والاه، ما والى ذكر الله يعني كل ما أعان على ذكر الله، و يعني ما والى ذكر الله يعني ما كان تبعا لذكر الله مما يعين على ذكر الله سبحانه، فإنه لا يدخل في اللعن، يعني ما استعان به الإنسان على ذكر الله وطاعته وعبادته فليس داخلا في هذا اللعن. قال ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله. ليه شروط قبول العمل الصالح؟ شرط قبول العمل الصالح هو الإخلاص والمتابعة، يعني يكون لا يمكن إنسان يعمل عملا نهى الله عنه ويزعم أنه عمله لله، يعني لا ينفع أن الإنسان يسرق ولا يشرب الخمر ويقول أنه فعل ذلك لله، فيقول لا يكون لله ولا يبتدع في الدين ويحدث فيه ما ليس منه وكذا ويدعي أنه لله، فيقول لا يكون لله إلا ما كان موافقا لشرع الله، فالعمل لا يكون لله إلا إذا كان يعني خالصا وكان أيضا موافقا للشريعة، موافقا لمحبة الله ورسوله، يعني عمل عندنا نص أن الله يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. قال وهو الواجب والمستحب، وما هو العمل الذي يحبه الله ورسوله؟ قال هو الواجب والمستحب، الواجبات والمستحبات هي التي يحبها الله ورسوله، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة نعم أيوة أحسنتم بارك الله فينا، يعني كما ذكرنا أخونا هنا بكلمة الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ما من عمل إلا وله سجلان، لما وكيف، يعني كل عمل سيسأل الإنسان عنه لما فعلته وكيف فعلته، لما اللي هو شرط الإخلاص، يعني هل عملته لله ولا لغير الله، وكيف يعني هل عملته موافقا لشرع الله أو مخالفا لشرع الله. والآية الكريمة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إذن أسلم لله هذا هو الإخلاص، وهو محسن اللي هو موافقة الشريعة يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في اشتراط المتابعة، يعني العمل إذا كان محدثا ومبتدعا في الدين فهو مردود على صاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماشي. والحديث اللي هو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في يعني الحديث في الصحيحين، بس هذا اللفظ يعني هو لفظ مسلم، لفظ البخاري إيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث اللي هو في اشتراط المتابعة، وحديث إنما الأعمال بالنيات وهو في الصحيحين في اشتراط الإيه الإخلاص. قال وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحى. قطب اللي هو الايه العصا، تعرفون الرحى تكون الحجرة يعني مستديرة هكذا، وفيها ايه عصا في وسطها تدور حولها الرحى يعني. فقال هذا قطب الدين الذي تدور عليه رحى الدين، يعني كما ان الرحى لا تفارق قطبها، فكذلك الدين ايه لا يفارق يعني الاخلاص والمتابعة. قال والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. هو يعني الشرك، قال صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله رضي الله عنه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، يعني من صغيره وكبيره. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهنا ايه النبي عليه الصلاة والسلام علم ايه ابا بكر رضي الله عنه ان يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. والشرك الذي هو اخفى من دبيب النمل اللي هو مثل الايه الرياء، يعني رياء الانسان يعمل العمل يعني الصالح ويريد به مدح الناس او ثناء الناس، والرياء قد يدخل في اصل العمل وقد يدخل في صفته يعني وتحسينه وتزيينه. قال وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. ومر بنا هذا الأثر من قبل يعني من دعاء عمر رضي الله عنه، فهنا قال اجعل عملي كله صالحا، اللي هو اشتراط اللي يعني المتابعة أن يكون موافق العمل الصالح اللي هو الموافق للشريعة، واجعله لوجهك خالصا اللي هو الإخلاص يعني لله تعالى، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا من تمام الإخلاص أنه يكون كله لله، يعني الإخلاص في أصل العمل وفي يعني تمامه وكماله وأجزائه وصفته. قال وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. كل النفوس كثيرا ما يخالطها شهوات خفية، هذه الشهوات الخفية تفسد عليها تحقيق المحبة والعبودية لله تعالى وتفسد عليها الإخلاص. قال كما قال شداد بن أوس، وهو صحابي كريم رضي الله عنه، قال يا نعايا العرب، يا نعايا العرب. بعض النسخ مكتوب فيها بقايا بالقاف، بس كأن الصواب هو يا نعايا العرب. هو الحديث يعني رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وكذلك برضو في كتاب غريب الحديث للهروي ولأبي عبيد، يعني كله نعايا يعني يشرحون بلفظ نعايا. يعني لا أدري هل بقايا، حاولت أبحث يعني بحث صغير كأن ما وجدت رواية يعني بقايا، فإما تكون تصحيف في الكتاب أو يكون رواية يعني ما وجدتها يعني الله أعلم. ويفسرون يا نعايا العرب يعني من النعي، يعني اللي هو إيه النعي اللي هو الإخبار بموت الناعي، اللي هو المخبر إيه بموت الميت يعني. ف فكانه يقول يا نعاي العربي يا نعاي العربي، يعني تعالوا ايه انعوا العرب، يعني اخبروا بموتهم. يعني ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. هذا اثر موقوف على الصحابي الكريم شداد بن اوس رضي الله عنه، وصححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة. فيقول يا نعاي العرب ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. إمام أبو داود رحمه الله يعني روى لهم هذا الحديث، فسألوه عن الشهوة الخفية ما هي، قال حب الرئاسة. وفي بعض في رواية أبي نعيم يعني في نفس حديث شداد بن أوس فيها يعني أن إيه، أن محمود بن الربيع رضي الله عنه هو صحابي صغير، يعني كان عمره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 5 سنوات او كده، وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجها في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني كان في فمه ماء، فايه مجه يعني رش الماء يداعبه، يعني هو طفل صغير وعقل هذا، يعني كان يذكر هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني وهو ابن 5 سنين رضي الله عنه. فمحمود بن الربيع يقول لشداد بن اوس رضي الله عنه، لما قال الشداد بن اوس هذا، قال ابعد الاسلام تخاف علينا الشرك؟ محمود بن الربيع يقول لشداد بن أوس رضي الله عنه، يعني عن محمود وشداد رضي الله عنه، فقال أبعد الإسلام تخاف علينا الشرك؟ قال ثكيلتك أمك يا محمود. وشداد يقول له ثكيلتك أمك يا محمود، أو ما شرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر؟ قال أو ما شرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر، يعني هل الشرك منحصر في أن تجعل مع الله إلها آخر؟ الشرك هناك إيه أنواع، يعني فهناك الشرك الخفي اللي هو الإيه الرياء، وهناك الشرك الأصغر، يعني يدخل الشرك الأصغر فيه قولي وفيه عملي وفيه قلبي، القلب اللي هو الرياء، وفيه عملي اللي هو إيه مثل تعليق التميمة والودعة وكذا، والقولي مثل ما شاء الله وشئت وحلف بغير الله وكذا إلى آخره. فهنا قال يعني يخاف عليهم الرياء والشهوة الخطية، وفسرها أبو داود رحمه الله بأنها إيه حب الرئاسة. فكأن شدادا رضي الله عنه يعني ينعى العرب يعني أنهم إيه كثر فيهم، يعني كان كثر فيهم الرياء وحب الرئاسة وكذا، يعني ويحذرهم من هذا يعني. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف، الشرف اللي هو الرئاسة والزعامة، فحرص المرء على المال وحرصه على الرئاسة يفسدان دينه أكثر من إفساد ذئبين جائعين لزريبة غنم. يعني الذئبان الجائعان إذا أرسل في زريبة غنم، من طبيعة الذئاب الجائعة يعني أنها إيه، يعني لا تكتفي أنها مثلا تأخذ شاة واحدة وتأكلها لا تظل تنهش من هذه قطعة ومن هذه قطعة، حتى إيه تقتل يعني شياها كثير أكثر من حاجتها يعني إلى الأكل وكذا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. الزريبة هي الحظيرة من الخشب التي يحاط بها الغنم يعني. قال وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص على المال ولا الحرص على الرئاسة والشرف. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. يعني هنا إيه جعل الحرص على المال والشرف هو يعني بتقديمهما على محبة الله تعالى، يعني وأنه إيه عند تعارض المال مع ما أمر الله به من زكاة وصدقة، وكفانا يقدم حبه للمال على حبه لما يحب الله تعالى منه أن يخرج زكاته مثلا، وهذا في قدر يعني محرم، اللي هو إذا حرصه على المال يعني منعه من النفقات الواجبة أو أداء ما عليه من الديون أو الحقوق لمستحقيها والنفقات، وقد يكون حرصه على المال يعني أوقعه في يعني عمل مكروه أو كذا لا يصل إلى درجة التحريم، إذا منعه من الاستزادة يعني من الخير والإنفاق في وجوه القربات وكذا. فيقول يعني إذا ذاق القلب حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. الذين أخلصوا لله يصرف الله عنهم السوء والفحشاء، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرأت المخلصين والمخلصين، وكأن استشهاد المؤلف بقراءة الكسر يعني المخلصين، خاصة أنها قراءة أبي عمرو، وابن تيمية رحمه الله كان يقرأ بقراءة أبي عمرو يعني، فهنا إنه من عبادنا المخلصين، فيقول إن على قدر الإخلاص يصرف الله السوء والفحشاء عن المخلص. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له، المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا. يعني كل المحبة أيضا تستلزم الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرهوبه. لماذا المحبة تستلزم الخشية؟ يقول لأن المحب يخاف أن يزول عنه المحبوب، فعلى كمال قدر كمال المحبة لله يكون معها كمال الخوف والرجاء يعني. قال فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. العابد لله المحب لله دائما يكون بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتوسلون إليه بالعمل الصالح، يعني يجعلون العمل الصالح وسيلة تقربهم إلى الله تعالى ويتقربون إليه بالعمل الصالح، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، لأن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء، فالله تعالى يقول لهم هؤلاء الملائكة والأنبياء الذين تعبدونهم من دون الله هم يبتغون إلى الله الوسيلة، يتقربون إلى الله بالعمل الصالح والإيمان، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، بقي اللي بقي إن شاء الله نكمله غدا بإذن الله، بقي شيء يسير إن شاء الله يعني غدا بإذن الله يكون الدرس الأخير، نختم في رسالة العبودية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بعد ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء نختم فيهما إن شاء الله كتاب لمعة الاعتقاد للأمم القدامى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يكون يوم الأحد اللي هو اللي بعده اللي هيوافق يوم 1 أغسطس تقريبا، يوم الأحد اللي هو 1 أغسطس يكون يعني احتفال صغير إن شاء الله نوزع فيه الشهادات لمن حضر الدورة بإذن الله إن شاء الله، حفل التخريج إن شاء الله بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.